الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. قال: قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صفات مختلفة وكلها مجزئة، وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراكب والراجل ولو إلى غير قبلة ولو بالإيماء. هذا الباب جعله رحمه الله في الكلام على صلاة الخوف، فقوله باب صلاة الخوف أي هذا مدخل لمعرفة أحكام صلاة الخوف. وسميت صلاة الخوف صلاة بصلاة الخوف لأنها صلاة تكون على هذه الكيفية عند الخوف فقط. وقوله رحمه الله: قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صفات مختلفة وكلها مجزئة، يعني الصحيح منها. وقد أشار بالشرح رحمه الله أن العلماء ذكروا صورا كثيرة، فمنهم من ذكر 17 صورة وكيفية، ومنهم من ذكر أكثر، ومنهم من ذكر أقل. ثم أشار رحمه الله أن ما صح منها هي التي ذكرها، وذكر بعض الصور، ونذكر تلك الصور التي ذكرها رحمه الله. أولها ما جاء في حديث جابر بن عبد الله فيما قال، ذكره معناه وأشار إلى أنه في الصحيحين، والصحيح أنه في صحيح مسلم. قال: صح منها فمنها أنه صلى بكل طائفة ركعتين، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربع وللقوم ركعتان. قال: وهذه الصفة ثابتة في الصحيحين من حديث جابر، والذي يعرف أنها في صحيح مسلم. وأنتم انظروا إذا وجدتموه كذلك في البخاري ينظر. فهذه كيفية من الكيفيات، أن يصلي بكل طائفة ركعتين ويصلي النبي عليه الصلاة والسلام أربعا، وهذا يدل على أنه في غير سفر، إذا كان القتال في موضع ليس فيه سفر فإنها تصلى على هذه الكيفية. وهكذا إذا كان العدو في جهة القبلة، إذا كان العدو في جهة القبلة أو يمكن أن يواجه العدو فيجعل العدو بين المسلمين وبين القبلة، فعند ذلك يصلون على هذه الكيفية، كل طائفة تصلي ركعتين والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي أربعا. وهكذا كذلك من كيفيات الصلاة ما أشار إليه بقوله: ومنها أنه صلى بهم جميعا، فكبر وكبروا وركع وركعوا ورفع ورفعوا، ثم سجد وسجد معه الصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. والحديث في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله، وهكذا من حديث أبي عياش الزرقي خارج مسلم، وهو صحيح كذلك. وهذه الصفة إذا كان العدو في جهة القبلة، فإن طائفة تصلي، ينقسم الجيش إلى صفين، صف يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام وآخر خلفه، ثم يركعون جميعا مع النبي عليه الصلاة والسلام أو مع الإمام، ثم يعتدلون جميعا، فإذا سجد الإمام سجدت الطائفة التي تلي الإمام التي خلف الإمام، ووقفت الطائفة التي خلفها وجاه العدو في نحر العدو. فإذا قامت الطائفة التي سجدت، سجدت الطائفة التي لم تسجد، وأولئك قيام، وهم يسجدون ويؤدون الركعة التي السجود الذي فاتهم، ثم يقومون فيتقدم هؤلاء ويتأخر هؤلاء، يتقدم الذين كانوا في الخلف ويتأخر الذين كانوا في الأمام، ثم يفعلون مثل ما فعلوا في الركعة الأولى، يعني يقومون جميعا ويركعون جميعا ويعتدلون جميعا، فإذا جاء وقت السجود فستسجد الطائفة التي خلف الإمام وتقف الطائفة التي هي أبعد، وبعد أن تقوم الطائفة التي سجدت تسجد الطائفة التي لم تسجد وتقوم، فتصلي كل طائفة ركعتين، ولكن يفوتهم السجود مع الإمام، يصلون السجود منفردين، يصلون السجود منفردين. هذه الصفة الثانية. والصفة الثالثة ما أشار إليه بقوله: ومنها أنه صلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة للعدو، ثم انصرفوا وقاموا بمقام أصحاب مقبلين على العدو، وجاء أولئك ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم، ثم قضى هؤلاء ركعة، يعني كل طائفة كملت التي عليها من ركعة. والحديث الصحيحين حديث ابن عمر، يعني أن يصلي بكل طائفة ركعة، فيصلي الإمام ركعتين، وكل طائفة تدرك مع الإمام ركعة، وتصلي لنفسها ركعة، الركعة الأولى يصلي نصف الجيش، ثم يتقدمون يحرسون، وفي ذاك الوقت الذي النصف الأول يصلي مع الإمام، النصف الثاني لا يصلي، إنما في مواجهة العدو. فإذا صلت الطائفة الأولى ركعة وقام الإمام إلى الركعة الثانية، تقدمت هذه الطائفة التي صلت الركعة للحراسة في وجاه العدو، وجاءت الطائفة التي لم تصلي فصلت ركعة مع الإمام، بالنسبة لهم الركعة الأولى، بالنسبة للإمام ماذا؟ الركعة الثانية. وتلك الطائفة بعد أن ينتهي الإمام كل طائفة تصلي لنفسها ركعة، يعني هذه تنتهي من ركعة ثم ترجع تحرس، وتلك تتم الركعة وأولئك يحرسون، فيتم الجميع ركعتين ركعتين. والصفة الرابعة من صفات صلاة الخوف ما ذكره بقوله: ومنها أنها قامت مع النبي صلى الله عليه وسلم طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة، فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو، ثم ركع ركعة، ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد فسجدت التي تليه والآخرون قيام مقابل العدو، ثم قام وقامت الطائفة التي معه، فذهبوا إلى العدو وقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو، ثم قاموا فركع ركعة أخرى فركعوا معه وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه، ثم كان السلام فسلم وسلموا جميعا. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان، وللقوم لكل طائفة ركعتان. وهذه الصفة كذلك كيفية من الكيفيات، وهي تشبه الصفة الثانية، إلا أن التوجه يكون إلى غير القبلة، التوجه يكون إلى غير القبلة. طيب، الصفة الرابعة أو هذه الرابعة، الصفة الخامسة قال: ومنها أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بطائفة ركعة وطائفة وجاه العدو، ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة التي بقيت من صلاته فأتموا لأنفسهم فسلم بهم. وهذه تشبه الصفة الثالثة التي فيها أن كل طائفة تدرك ركعة مع الإمام، لكن هذا إذا كان إلى غير القبلة. والحديث كما أشار إليه في الصحيحين حديث سهل ابن أبي حتمة. طيب، هذه خمس صفات ذكرها رحمه الله تعالى، وبقيت صفة سادسة، وهي أن يصلي بهم ركعة واحدة، وذلك لما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس: فرض الله صلاة الحضر ركعتان أربعا، والسفر ركعتين، والخوف ركعة. وجاء من فعل النبي عليه الصلاة والسلام عند النسائي بإسناد حسن أنه عليه الصلاة والسلام صلى بكل طائفة ركعة ولا يقضون، يعني هو ركعتين وكل طائفة تصلي ركعة واحدة فقط ولا تقضي شيء، وهذا إذا اشتد القتال. فإن العلماء لما نظروا إلى هذه الصور وهذه الكيفيات علموا أن هذه الكيفيات جاءت للرخصة، ومعناه أن الإمام والجيش ينظرون إلى الأصلح، فإذا كان الأصلح الصلاة بالصفة الأولى صلوا، أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة بما فيه المصلحة يصلون ولهم في ذلك الرخصة. ومعنى أن هذه الصفة التي هي الصفة السادسة تصلي كل طائفة ركعة ولا تقضي التي عليها، والإمام يصلي ركعتين، لأنها إذا صلت ركعة ستقابل العدو، بينما في الصلاة الأخرى يكون الطائفة الأخرى في مقابل العدو. أما الصفة السابعة وهي ما تسمى بصلاة الطالب والمطلوب، وهو ما جاء في حديث ابن عمر في البخاري في قصة بني قريظة، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وهذه تسمى صلاة الطالب والمطلوب، يعني مثلوا بها كرجل فار وآخر يلحقه، فالتأخر للصلاة يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى فوات العدو وهروبه، فلأجل هذا أمروا أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، ومعناه أنه يؤخر الصلاة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على الذين صلوا في الطريق، ولم ينكر الذين صلوا بعد فوات الوقت، كل الطائفتين أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر على أحد. فاستنبط العلماء من ذلك أن فاعل ذلك ينظر إلى الأصلح، يؤخر الصلاة إلى ما لا يكون معه فوات العدو، إذا ظن أن صلاته في الطريق في آخر الوقت بإدراك أحسن الوقت في السعي، وتأخير الصلاة إلى وقت آخر لا يكون به فوات العدو فله ذلك، وإذا رأى أن يؤخر الصلاة حتى إلى بعد خروج الوقت فله ذلك كذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على إحدى الطائفتين. الصفة الثامنة من هذه الصفات الصفة التي تسمى بمناهضة العدو ومحاصرة الحصون، ودليله حديث عمر في قصة الخندق، وجاء عن غيره: فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى العصر بعد غروب الشمس. وهكذا في حديث أبي سعيد أنه صلى الظهر والعصر بعد العصر أو بعد غروب الشمس. فدلت هذه الأحاديث على أنه عند الحصار واشتداد المواقف في القتال يجوز للمسلمين أن يؤخروا الصلاة. وبوب البخاري رحمه الله تعالى بابا في صحيحه بهذا المعنى في مناهضة العدو ومحاصرة الحصون، وذكر آثارا ومنها قصة أنس مع أبي موسى في حصارهم، وأنهم صلوا الفجر بعدما طلعت الشمس حتى فتح الله عز وجل عليهم، وهذا فهم الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم الذي لا يعلم له مخالف وتؤيده النصوص. وأخيرا الصفة الأخيرة ما أشار إليها بقوله رحمه الله: وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراكب والراجل ولو إلى غير قبلة ولو بالإيماء، ودليله عموم القرآن وما جاء في الصحيح كذلك في حديث ابن عمر، وهو ما يسمى بالمسايفة، فيصلوا رجالا وركبانا، الراجل راجل والراكب راكب، المتوجه إلى القبلة وغير المتوجه إلى القبلة، يصليها كل بحسبه. وهذا إذا استطاع أن يصلي، هذا إذا استطاع، لأنه قد يكون مع شدة الخوف والالتحام ما يستطيع أن يصلي، ما يستطيع أن يذكر الأذكار، ولا يستطيع أن يقرأ القرآن، قلبه مشغول وكذلك جوارحه مشغولة. إذا كان كذلك فهي صلاة الطالب والمطلوب، أو هي صلاة مناهضة العدو ومحاصرة الحصون. وعلى هذا يحمل ما فعله أبو موسى وأنس ومن معهم من الصحابة رضي الله عنهم في تأخير الصلاة، وإلا بإمكانهم أن يصلوا على كيفيتهم، لكن لما كانت قلوبهم مشغولة وجوارحهم مشغولة بالحصار ومناهضة العدو فإنهم لم يستطيعوا أن يصلوا حتى أشرقت الشمس وفتح الله عليهم الحصن، فعند ذلك صلوا الصبح. فهذه تسع صور وبعضها يدخل ببعض من صفات وصور وكيفيات صلاة الخوف تذكر على هذه الخلاصة والاختصار التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وبه نكتفي، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.